الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الخامس إن شاء الله تعالى في دروس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. و كنا قد وصلنا في المجلس السابق إلى الموضع الذي قال فيه حسان إن بدعتي إني تكلمت في يوم إني أنا تكلمت في يوم، يعني أنت بقالك 10 سنين بتسمع مني، أستحلفك بالله ممكن أكون ذكرت اسم سيد قطب كم مرة، يعني من آخر ما قال ونسمع عن الموضع الذي بعده إن شاء الله تعالى. ابدأ بتسجيل، ارفع الصوت حتى ارفع الصوت. شغل الخارجي حتى يضغى على صوت هذا الباب. يعني الخطيب الواعظ محمد حسان هدانا الله وإياه إلى سبيل الحق، ما زال يستخدم المبالغات والمغالطات والتهويلات والتدليسات. وأيضا يعني يخدع الشباب بإجمال القول دون التفصيل. هذا هو دأبه في هذا الدرس، يذكر كلاما مجملا يحتمل حقا وباطلا حتى يموه على المستمع. فالكثير ممن يسمع بكلامه يظن جانبا بخلاف الجانب الذي هو يفضح حقيقة كلامه. ولذلك هو ما أتى بأي أدلة على أي شيء ذكره إلا شبهات يعني لا ينخدع بها إلا يعني الايه المفتون الذي فتن في دينه أو الجاهل الذي ليس له أي اشتغال بكلام أهل العلم ولا يدري شيئا عن كلام العلماء الذين يتمسح فيهم حسان. فهو يعني قد أحسن وأجاد استخدام مقدرته الوعظية الخطابية في محاولة إثارة عواطف المستمعين إلى ما يريد أن يرمي إليه من الباطن. فأول ما قال في هذا المقطع يعني يا إخوانا الذي يعني أنا أقوله ده كلام العلماء الكبار، ولن يدعي أن يعني ما قاله وما سوف يقوله في سيد قطب وفي فيما سواه من التأصيرات هذا وكلام العلماء الكبار. وكما سوف يأتي ولم يذكر شيئا من كلام العلماء الكبار الذين هو يتمسح فيهم إلا يعني فتوى واحدة قديمة منسوخة لمحدث العصر العلامة الألباني رحمه الله، وما يقرب من 3 فتاوى أيضا قديمة مجملة منسوخة كانت قد أفتت بها اللجنة الدائمة سابقا منذ سنوات طويلة على حسب ما اطلعت عليه في ذاك الوقت فيما يتعلق بهذه الأحزاب المنحرفة عن السنة. وأخفى أو غض الطرف عما يقرب من 15 فتوى لكبار العلماء في سيد قطب فقط، ما ذكر منها لا ولا فتوى واحدة، ومنها الفتوى الأخيرة للعلامة الألباني التي أخفاها متعمدا في هذا الدرس، ولما افتضح أمره اضطر أن يذكرها في هذا الرد الملفق الأخير في هذا الكتاب الذي سماه بالجواهر الحسان. وأيضا واصل تعمد إخفاء الفتاوى الأخرى للعلماء في خلال هذا الكتاب المسمى بالجواهر الحسان، ولكنه اضطر لأمر ما أن يذكر فتوى الألباني الأخيرة هذه التي كتمها متعمدا في هذا الدرس في رسالة إلى غلاة التجريب. وبالنسبة لفتوى العلامة الألباني رحمه الله فسوف يكون لنا وقفة يعني في درس قادم مع فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله في سيد قطب بالخصوص، يعني حيث يعني تضاربت الأقوال في هذه الفتاوى وصار أصحاب الأهواء يحتجون بهذا الكلام المجمل القديم للشيخ الألباني الذي ليس فيه أيضا ما يرمون إليه، ولكنهم على طريقة من قال الله فيهم يتبعون ما تشابه منه. وسوف يعني نستعرض إن شاء الله في هذا المجلس فتاوى العلماء الكبار الأخرى التي أخفاها وتعمد كتمانها الواعظ محمد حسان هداه الله. وقبل أن نقرأ هذه الفتاوى أقول ربا على قول حسان هنا: إنما القضية الشباب الآن واقع اللي واقع في مصيبة وفتنة كبيرة. يجي الشاب أو الشباب يسألك إيه رأيك في سيد قطب، يعني هل الآن نفهم من هذا الكلام إن الفتنة التي وقع فيها الشباب هي بسبب أنهم تكلموا أو يتكلمون في سيد قطب بغير حق مثلا؟ هي دي المصيبة الكبيرة التي يعني يعنيها حسان كما هو ظاهر من سياق كلامه، أم العكس أن الفتنة والقضية أن الشباب وقعوا في ضلالات سيد قطب بسبب تلبيس وتدليس يعني من على سكيلة حسان؟ فهو أيضا أطلق قوله في المصيبة والفتنة الكبيرة، وكما يعني قام أحد طلبة العلم بتأليف كتابه وبتأليف كتاب سماه القطبية هي الفتنة تعرفوها، وصدق هذا الأخ يعني جزاه الله خيرا، وهذا الكتاب كان قد راجعه وقدم له العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وكان من أوائل المؤلفات التي ألفت في بيان خطورة حزب أو جماعة القطبية التي تنسب إلى سيد قطب. وكان قد تزامن مع الحملة الشريفة التي يعني رفع لواءها إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي، ربيع وابن هادي المدخلي حفظه الله، في يعني في إظهار خطورة تأصيلات سيد قطب يعني التي فتن بها الشباب. و ويعني لذلك هي بالفعل يعني مصيبة يعني وفتنة كبيرة أن ينخدع الشباب بأمثال سيد قطب، وكذلك أيضا أن إيه يعني أن ينقسموا على هذا الرجل يعني. فما ينبغي لشاب عاقل يعني شم رائحة العلم أن إيه أن يعني يتعصب لمثل سيد قطب، أو أن يبني ولاءه وبراءه على هذا الرجل، بل الواجب على كل مسلم فضلا عن كل طالب علم أن يعلن البراء الصريح من إيه؟ من هذا الرجل ومن كتاباته التي يعني حارب فيها السنة ونشر فيها أصول أهل البدع. و يعني قول حسان هنا ان انا افتيت باللي هو عايزه تبقى عنده الشيخ، ان افتيت بما تدين الله به من العدل والانصاف يخسف بك الارض، يعني كلام لا يصدر من عالم البتة، لا يعني لا معنى ولا اسلوبا من البتة. هذا الكلام لا يقوله عالم منصف وعالم يعني حضر مجالس العلم وقرأ مصنفات العلماء، ليس هذا اسلوب اهل العلم ابدا، حتى في الانكار، يعني حتى لو كان ما يقوله حسان صدقا ليس هذا ابدا، يعني ليس اسلوبا للعرض مثل هذه المسألة، هذه الـ او بهذا التدني في الاسلوب. فيعني الله المستعان، طبعا هذا القول من حسان يعني مبني على الخيال كما بينا سابقا في أقوال أخرى له، ويصور المسألة بصورة كما قال إيه على طريقة هؤلاء الذين يرسمون الكاريكاتير هذا بصورة يعني هزلية حتى يثير عاطفة المستمع، فهو يحسن التمثيل بسبب قدرته عليه على اللعب بالعبارات وعلى يعني استخراج او إثارة حفيظة المستمع، يعني يسعى بكل الطرق ان يظهر نفسه بمظهر المظلوم المتجنى عليه. فهذا الشاب الذي جاء مثلا وسأله طبعا سيد قطب، هو الآن لو افترضنا أن هذا الشاب يعني عنده يعني دراية سابقة يعني بكلام العلماء الكبار، فيعني توقع إيه أن يسمع من حسان نحو كلام هؤلاء العلماء، فلما أفتاه حسان بخلاف كلام العلماء بلا شك إن كان هذا الشاب عنده دراية يعني بالأصول السلفية وبفتاوى هؤلاء العلماء، إنه يدرك أن حسان هذا على طريقة أهل البدع وليس على طريقة العلماء، ومن ثم إذا سئل أو إذا يعني تعرض الكلام على حسان يبين هذا أن حسان مخالف للعلماء. هذا معنى قول حسان إني إذا أفتيت بما يعني يدين هو الله به يخسف بك الأرض ويطلع يقول لك ده مش ممكن، ده مبتدع، ده ضلالي. طبعا ما يعني ما هناك يعني لا يوجد طالب علم يعني متأدب يقول هذا يقول كلا يقول يعني مثل هذا الكلام بهذه الطريقة المستفزة التي يجذب بها حسان على طلبة العلم، فإن طالب العلم الذي يتأدب بأداب العلماء إذا تكلم في مبتدا وقال إنه مبتدا بسبب أنه يعني خالف كذا وكذا من أصول السنة، فهذا ليس من باب السب. وكذلك إذا قال إن فلانا هذا صاحب ضلالة فليس القصد بهذا أن يصده في شخصه. ونحن نقول إن الطعن في أهل البدع حق، وإن كان هذا على تعبير حسان إنه يعني يمسح به الأرض، طبعا يعني كلام سوقي، كلام سوقي يعني حتى ما يعني يحصل للمسلم العادي المتأدب بأداب الإسلام أن يذكر هذا بهذه الطريقة أو بهذه الهمجية في عرض الكلام. فهداه الله، هداه الله. ونحن نقول له إن الشباب الذين يدينون الله بكلمة الحق التي صدع بها العلماء في شاب قبح ليسوا على هذه الهمجية التي يدعيها حسان. ونحن نقول نعم أنت صرت من أعداء السلفية بتلبيسك الحق بالباطل على الشباب وبإدخالك الشباب إلى مذهب الخوارج شئت أم أبيت، فأنت بهذه الطريقة تصير من أعداء السلفية وليس هذا من باب الافتراء عليك. ولما يعني نقرأ الآن إن شاء الله كلام العلماء الذي كتمه حسان سوف ندرك هذا بجلاء. الله يرحم بالس، يرحم بالس مولانا، يرحم بالس مولانا. يعني قد كنت جمعت فتاوى العلماء هذه من خلال كتابي دفع ذات الجائر الصائر على العلامة أو على إمام الجرح والتعديل والمنهج السلفي والبطل، وقد يعني جمعته موثقة بالنسب الصحيحة إلى هؤلاء العلماء، ومنهم سوف نقرأ إن شاء الله الآن هذه الفتاوى. تفضل. نبدأ إن شاء الله بقراءة فتوى وفتاوى العلامة ابن باز رحمه الله. طيب ارفع صوتك.
فتوى العلماء الكبار في التحذير من سيد قطب وكتبه وبيان ما احتوته من ضلالات وبدع. أولا فتوى إمام السنة عبد العزيز بن باز رحمه الله. الفتوى الأولى قال سيد قطب في تفسيره الظلال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى سورة طه: أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق. كتاب الظلال. قال رحمه الله هذا كل كلام فاسد. هذا معناه كلام الشيخ ابن باز، هذا معناه الهيمنة، معناه إنكار الاستواء المعروف الذي هو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضايع في التفسير. ولما قال أحد الحاضرين لسماحته بأن البعض يوصي بقراءة هذا الكتاب دائما، أجاب قائلا: لا، غلط، الذي يقوله غلط، لا، سوف نكتب عليه إن شاء الله. فتوى الثانية: وقال سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن عن موسى عليه السلام: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج. قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سورة القصص. وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين. ثم يقول عند قوله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، قال: وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، وتعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين. قال العلامة ابن باز رحمه الله لما قرئ عليه هذا الكلام: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. فتوى الثالثة: وقال سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات صفحة 242 عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، حين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وأنه لفشل أشرف من كل نجاح. وقال أيضا في صفحة 340 بعد 343: وإذا احتاج جيل لأن يدعى إلى خطة معاوية فلن يكون هو الجيل الحاضر على وجه العموم، فروح ميكيافيلي التي سيطرت على معاوية قبل ميكيافيلي بقرون هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل، وهم أخبر بها من أن يدعوهم أحد إليها، لأنها روح النفعية التي تظلل الأفراد والجماعات والأمم والحكومات. قال العلامة ابن باز رحمه الله لما سئل عن الكلام الأول وقرئ عليه: كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر، معاوية وعمر ومن معهما مجتهدون أخطأوا، والمجتهدون إذا أخطأوا فالله يعفو عنا وعنهم. قال السائر: قوله إن فيهما نفاقا أليس تكفيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: هذا خطأ وغلط، لا يكون كفرا، فإن سبه لبعض الصحابة أو واحد من الصحابة منكر وفسق يستحق، أو واحد من الصحابة واحد، فإن سبه لبعض الصحابة أو واحد من الصحابة منكر وفسق يستحق أن يؤدب عليه، نسأل الله العافية، ولكن إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد، لأنهم حملة الشرع، إذا سبهم معناه قطح في الشرع. قال السائل: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ينبغي أن تمزق. ثم قال الشيخ: هذا في جريدة؟ قال السائل: في كتاب أحسن الله إليك. قال الشيخ عبد العزيز: لمن؟ قال السيد قد. قال الشيخ عبد العزيز: هذا كلام قبيح. قال السائل: في كتب وشخصيات. ثانيا: فتوى العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. لا خلص، ده ذكر خلاص في كتب وشخصيات وخلاص.
يعني هكذا استمعت إلى كلام العلامة ابن باز رحمه الله. فلماذا يعني لم يذكر حسان هذه الفتاوى للشيخ العلامة ابن باز؟ ولماذا كما سوف يأتي ذكر فتوى واحدة فقط، فتوى واحدة فقط للشيخ الألباني توافق هواه، ولم يتعرض لمثل فتاوى الشيخ ابن باز؟ لم يذكرها لا سلبا ولا إيجابا. يعني يا لو كان مثلا ذكرها وقال انها لا تصح نسبتها للشيخ ابن باز مثلا، او ذكرها ورد عليها قال ان الشيخ ابن باز اخطا فيها مثلا، حيث انه يدعي انه لا يتكلم الا بكلام العلماء، ولم يكن هذا المقطع الذي سمعناه منذ قليل، قال الكلام اللي انا اقول لكم ده كلام العلماء. طب هذا كلام العلماء اهو، هذا كلام امام السنه في هذا الزمان، انه قال عن سيد قطب مسكين ضايع في التفسير، وقال يعني ان الاستهزاء بالانبياء ردة مستقلة، يعني فكأن شيخ ابن باز يعني يريد ان يقول ان شيخ قد لو اقيمت عليه الحجة وفي سبه لنبي الله موسى ان هذا يعد من الردة يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل مرتدا، هذا في حياته. فهذا كلام الإمام إمام السنة في شيخ قطب، وكذا قال عنه إن كتبه يجب أن تمزق لما قرأ عليه سبه للصحابة. فهل العلامة ابن باز يعد من غلاة التجريح وليس هو من المنصفين؟ وهل الآن يعني نحشر علامة ابن باز في الصنف الأول الذي ذكره حسان، حيث قد قسم الناس الذين تكلموا في سيد قطب إلى ثلاثة أقسام، فجعل القسم الأول الذين حكموا عليه على سيد قطب بالبدع والضلالة، ثم يعني افترى عليهم انهم كفروه، ولم يذكر لنا عالما واحدا كفر سيد قطب، لانه ليس عنده دليل على هذا الكلام، ولو كان عنده دليل لذكره. اين العلماء الذين كفروا سيد قطب؟ لا يوجد عالم من علماء السنة كفر سيد قطب، ولكن حسان أراد أن يثير حماس الشباب، لأنه أراد أن يقول لهم إن هؤلاء الغلاة الذين بدعوا سيد قطب شهيد الإسلام رمز الجهاد عندكم ورمز الحماسة قد كفروا، فكانوا يريد أن يحمس الشباب عليه على أن يتعامل هؤلاء العلماء. فليتقي الله حسان وليه وليقل كلمة الحق. شكرا لك.
ثانيا، فتاوى العلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. فتوى الأولى، قال رحمه الله معلقا على خاتمة كتاب العواصم. ثالثا، فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الفتوى الأولى، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله هل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ فأجاب الشيخ قائلا: مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير ظلال القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في التفسير وفي غيره، فمن أحب أن يراجعها فليراجعها. الفتوى الثانية، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن صاحب كتاب في ظلال القرآن ومنهجه في التفسير فقال إنه كثر الحديث حول هذا الرجل وكتابه وفي كتب التفسير الأخرى كتفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وتفسير القرطبي على ما فيه من التساهل في الحديث وتفسير أبي بكر الجزائري. الغنى والكفاية ألف مرة عن هذا الكتاب. وقد ذكر بعض أهل العلم كالدويش والألباني الملاحظات على هذا الكتاب وهي مدونة وموجودة، ولم أطلع على هذا الكتاب بكامله، وإنما قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة، علما بأن هذا الكتاب ليس كتاب تفسير، وقد ذكر ذلك صاحبه فقال في ظلال القرآن: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه. الفتوى الثالثة، قال السائل: ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق، ولماذا أعدموني دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟ قال الشيخ رحمه الله: أنا قولي بارك الله فيك أن من كان نصيحة لله ورسوله والإخوان المسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير، فهي أبرق وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين. أما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام، لكن نرجو الله أن يعفو عنه، فيه طوام كتفسير الاستواء وتفسير سورة قل هو الله أحد، وكذلك وصفه لبعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به. رابعا، فتوى العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله. سئل رحمه الله عن قول سيد قطب: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. فأجاب رحمه الله: إن كان قائل هذا الكلام حيا فيجب أن يستتاب. إن كان قائل هذا الكلام حيا فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وإن كان قد مات فيجب أن يبين أن هذا الكلام باطل ولا نكفره لأننا لم نقم عليه الحجة أو لم نقم عليه الحجة. خامسا فتوى الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله قال رحمه الله
يعني الشيخ ابن باز يعني علق على كلام سيد قطب في سبه لنبيه الله موسى بأن سب الأنبياء ردة مستقلة. والشيخ العلامة أحمد الشيخ العلامة حماد الأنصاري علق الآن على كلام آخر على كلام آخر لسيد قطب بأنه إن كان حيا يجب أن يستتاب على هذا الكلام فإن تاب وإلا قتل مرتدا. فهذا يعني هذا يبين لنا خطورة ما وقع في سيد قطب عليكم السلام. وأن يعني موضعين فقط من كلامه حكم العلماء بأنه يستحق أن يستتاب عليهم إن كان حيا. فهذا يدل عليه يدل على أن هؤلاء العلماء يعني ليسوا على الطريقة التي صورها حسان. فهؤلاء هم أصحاب الإنصاف والعدالة كما قال حسان بالفعل ولكنهم لم ينتحلوا العدالة والإنصاف التي أرادهما حسان ولكنهم انتحلوا العدالة والإنصاف على ما يرضي الله على ما يرضي الله. فما رأي حسان في هذا الكلام؟ طبعا بلا شك هو الآن سوف يحصر على مبدأه الشيخ ابن باز والشيخ حماد الأنصاري في جملة الذين كفروا سيد قطب لأنهم قالوا إنه يجب أن يستتاب على هذا الكلام. ففي هذا على طريقته في إطلاق الكلام جزافا هكذا هم يتهمون أو هما يتهمان بتكفير سيد قطب. الحديث بقي إن شاء الله بعد الإذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Thank you.
إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعلى آله وأصحابه. فهل ابن باز هل العلامة ابن باز والشيخ حماد الأنصاري من الذين خسفوا بسيد قطب الأرض وسبوه بل وعلى يعني على ما ادعاه حسان كفروه؟ هم بلا شك يعني ليسوا من أهل هذا القسم، ولكنهم قد حكموا على سيد قطب بما يستحقه. والآن هل يعني هؤلاء العلماء العلامة ابن باز وابن عثيمين وحماد الأنصاري ليسوا من أهل القسم الوسط الذين ادعى حسان أن هذا القسم يشمل هؤلاء العلماء؟ فحيث إن هؤلاء العلماء قد اشتدوا على سيد قطب بهذه العبارات الشديدة وذكروا عن ضلالاته التي تخالف الكتاب والسنة، ولكنهم ما قالوا إن له كلاما جيدا نقبله كما قال حسان. فلنستمع إلى بقية الفتاوى حتى يظهر لنا أكثر تدليس حسان تفضل.
سادسا، فتاوى العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الفتوى الأولى إن سيد ما كانش محمد أمان الجيم. فتوى الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الظلال لسيد قطب ليس تفسيرا أثريا ولا تفسيرا لغويا، ولكنه إنشاء وخلط وخط بين آراء الأشاعرة وآراء وحدة الوجود وآراء المتصوفة، وهو أشعري ولا نزاع في ذلك. وأنصح صغار الطلبة في عدم قراءة كتاب الظلال، كما أنصح كبار الطلبة أي من طلاب العلم أن يقرؤوه ليبينوا لصغار الطلبة ما فيه من الباطل من باب النصيحة. سادسا، فتوى العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. فتوى الأولى: إن سيد قطب رحمه الله كما هو واضح في مؤلفاته كاتب من الكتاب وليس من العلماء الذين يعول على كلامهم في المسائل العلمية، وهو عندما يكتب بانفعال وحماس ينفلت منه القلم وتزل منه القدم وتزل به القدم فيقع في أخطاء فادحة نفسها. ثم ذكر الشيخ نماذج من طعن في الصحابة فيقع في أخطاء فادحة ثم ذكر الشيخ نماذج من طعن في الصحابة وطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم قال: لذا فإني أنصح بعدم قراءة كتبه وبالاشتغال بقراءة الكتب النافعة المأمونة العاقبة على قارئها. الفتوى الثانية: وأما القول بأنه ما شرح التوحيد ما شرح التوحيد مثل السيد قطب، هذا كلام فيه صواب، فهذا كلام غير صواب أبدا. التوحيد لا يؤخذ من كلام سيد قطب، وإنما يؤخذ من كلام العلماء المحققين مثل البخاري وغير البخاري من الذين أتوا بالأسانيد والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التوحيد وعرف التوحيد وعرفوا حقيقة التوحيد. وكذلك العلماء الذين علمهم في التوحيد ليس على الإنشاء ولا على الأساليب الإنشائية ولا على الكتابات الأدبية، وإنما بنوه على كلام العلماء وعلى الآثار وعلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
العلامة عبد المحسن العباد ينصح بعدم قراءة كتب سيد قطب، فهل هو ليس يعني من العلماء المنصفين الذين قالوا إن سيد قطب يعني عنده أخطاء تخالف الكتاب والسنة لا نقبلها ولكن له كلام جيد نقبله كما قال حسان؟ قال حسان كما يعني تبين لنا جعل القسم الثالث من المتكلمين في سيد قطب قسم العلماء هم الذين ايه يعني انصفوا سيد قطب. كيف انصفوا سيد قطب هؤلاء العلماء كما ادعى حسان؟ ها كيف انصفوا سيد قطب؟ ها وماذا قال ايضا حسان؟ يعني ما وجه الانصاف لسيد قطب على ما ادعاه حسان؟ ها يقبل يدرك البر يعني على ايه؟ على قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات التي هي كما قال العلامة الألباني البدعة العصرية، بدعة الموازنة بين حسنات المبتدع وبين سيئاته، فنأخذ حسنات المبتدع المزعومة ونترك سيئاته. فهل الآن العلامة عبد المحسن العباد والذي يعد من كبار العلماء الأحياء الآن على وجه الأرض في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني دروس مستمرة في المسجد النبوي وقد يعني تعدى 80 على ما أظن الآن، فهل هذا العالم الكبير ليس من المنصفين وليس من أصحاب العدالة حيث إنه نصح الشباب بعدم قراءة كتب سيد قطب، بل قال إنه لا يقبل كلام سيد قطب في التوحيد؟ يعني أو لا يؤخذ التوحيد من كلام سيد قطب على خلاف ما أصله حسان، إن حسان في كتابه حقيقة التوحيد قد بنى كتابه في بيان حقيقة التوحيد في أغلبه على كلام سيد قطب، فهو يعني عرف الناس بحقيقة التوحيد من ايه؟ من كلام سيد قطب. الشيخ عبد المحسن يقول إن التوحيد لا يؤخذ من كلام سيدنا. هل حسان يوافق العلماء الكبار الآن؟ ها؟ والآن قال أنا إيه؟ لا أتكلم إلا بكلام العلماء. فأنتم إيه؟ أمناء عليه على هذا الكلام الأول. شكرا لزبان.
سابعا فتوى الشيخ العلامة مفتي منطقة جازان أحمد النجمي حفظه الله. قال الشيخ حفظه الله: أما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده، بل وعظموه كل التعظيم، مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا، وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف الصالح. فيتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة، وجعلوه متجنيا عليه وظالما له، ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار إليها ربيع في كتابه إليها، كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته إسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينهما، ونيله من باقي الصحابة، وجهله بتوحيد طيب ونيل كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينهما، ونيله من باقي الصحابة، وجهله بتوحيد الألوهية، وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، فالله المستعان. ثامنا فتاوى فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. فتاوى فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قال سائل: فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الربط الجاهلي في بادئ الأمر، بيد أنه جاء بتكفيفه عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها من الإعتاق الواجب في الموالي بالتدريج حتى ينتهي، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج، فما توجيهكم؟ أجاب الشيخ: هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب والمفكرين، ولا نقول العلماء بل نقول المفكرين كما يسمونهم، ومع الأسف يقولون عنهم الدعاء أيضا، وموجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول إن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس، لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل
لأن هؤلاء ناظرهم بالجهل لا نقول إنهم كفار لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير فنعذرهم بالجهل. وإلا الكلام هذا خطير لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام.
وكذا التوزان أيضا هذا موضوع الثالث في كلام العلماء الذين قالوا إن في بعض كلام سيد القدس كلاما يجب أن يستتاب عليه. هذا من قرارنا كلام المباشر لما قام سيد القدس بالسب الذي إلى موسى وقال على المباشر سب الأنبياء إنت مستقبل ثم كلام الله قد قال إن الإسلام قد صاغ مبادئه للفرق بين المسيحية والأديكسار واليهودية
والشيوعية
فقال العلامة محمد الأنصاري إن هذا الكلام أيضا من قاله إن كان حيا يجب أن يستتاب عليه. ثم هذا الموضع الثالث في كلام شيخ قطب في حكم الرد في الإسلام فأيضا أعلام الكرهين إن هذا الكلام يعني من قاله إن هذا العهد من الإحاد من الكفر ولكن نحن لا نكفر قائل هذا الكلام لا نعلم أن هذا الكلام من المسلمين يكون عن جهل ولكن بلا شك هذا العهد هنا ردة من قاله من عمدة وقد قيل على الحجة إنه إذا مستتاب هكذا حكم العلماء عليها بعض كلام سبيل.
ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم لأن الكفار يقولون إن الإسلام يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل. والجهل إذا رد على العدو فإنه يزيد العدو شرا ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل بل يكون الرد بالعلم والبرهان. وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها فهذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فيكفر. أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق والرق قديم قبل الإسلام موجود في الديانات السماوية ومستمر ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق يكون موجودا لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل وذلك حكم الله جل وعلا ما فيه محاباة لأحد ولا فيه مجاملة لأحد. إلى أن قال وسبب الرق هو الكفر بالله فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة الله عز وجل ولا يرتفع إلا بالعتق. قال العلماء في تعريف الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وليس سببه كما يقولون استرقاق الكفار لأسرى المسلمين فهو في مقابلة ذلك.
ولنا تتمة إن شاء الله في قراءة بقية فتاوى العلماء الكبار في بيان حال سيد قطب وفي بيان حال كتبه والتي ادعى حسان أنه يسير عليها فنحن نطالبه أن يسير على كلام هؤلاء العلماء وأن يصدع بهذه الفتاوى وأن يعلنها على الملأ إن كان صادقا في اتباع العلماء على ما ادعى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس إن شاء الله تعالى في دروس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريد. و كنا قد وصلنا في المجلس السابق إلى الموضع الذي قال فيه حسان إن بدعتي إني تكلمت في يوم إني أنا تكلمت في يوم يعني أنت بقالك 10 سنين بتسمع مني، أستحلفك بالله ممكن أكون ذكرت اسم سيد قطب كم مرة، يعني من آخر ما قال. ونسمع عن الموضع الذي بعده إن شاء الله تعالى. تسجيل ارفع الصوت حتى ارفع الصوت شغل الخارجي حتى يضغى على صوت هذا الباب. يعني الخطيب الواعظ محمد حسان هدانا الله وإياه إلى سبيل الحق ما زال يستخدم المبالغات والمغالطات والتهويلات والتدليسات. وأيضا يعني يخدع الشباب بإجمال القول دون التفصيل. هذا هو دأبه في هذا الدرس، يذكر كلاما مجملا يحتمل حقا وباطلا حتى يموه على المجتمع. فالكثير ممن يسمع بكلامه يظن جانبا بخلاف الجانب الذي هو يفضح حقيقة كلامه. ولذلك هو ما أتى بأي أدلة على أي شيء ذكره إلا شبهات يعني لا ينخدع بها إلا يعني الايه المفتون الذي فتن في دينه أو الجاهل الذي ليس له أي اشتغال بكلام أهل العلم ولا يدري شيئا عن كلام العلماء الذين يتمسح فيهم حسان. فهو يعني قد أحسن وأجاد في استخدام مقدرته الوعظية الخطابية في محاولة إثارة عواطف المستمعين إلى ما يريد أن يرمي إليه من الباطن. فأول ما قال في هذا المقطع يعني يا إخوانا الذي يعني أنا أقوله ده كلام العلماء الكبار، ولن يدعي أن يعني ما قاله وما سوف يقوله في سيد قطب فيما سواه من التأصيرات هذا وكلام العلماء الكبار. وكما سوف يأتي هو لم يذكر شيئا من كلام العلماء الكبار الذين هو يتمسح فيهم إلا يعني فتوى واحدة قديمة منسوخة لمحدث العصر العلامة الألباني رحمه الله، وما يقرب من 3 فتاوى أيضا قديمة مجملة منسوخة كانت قد أفتى بها اللجنة الدائمة سابقا منذ سنوات طويلة على حسب ما اطلعت عليه في ذاك الوقت فيما يتعلق بهذه الأحزاب المنحرفة على السنة. وأخفى أو غض الطرف عما يقرب من 15 فتوى لكبار العلماء في سيد قطب فقط، ما ذكر منها لا ولا فتوى واحدة، ومنها الفتوى الأخيرة للعلامة الألباني التي أخفاها متعمدا في هذا الدرس، ولما افتضح أمره اضطر أن يذكرها في هذا الرد الملفق الأخير في هذا الكتاب الذي سماه بالجواهر الحسان. وأيضا واصل تعمد إخفاء الفتاوى الأخرى للعلماء في خلال هذا الكتاب المسمى بالجواهر الحسان، ولكنه اضطر لأمر ما أن يذكر فتوى الألباني الأخيرة هذه التي كتمها متعمدا في هذا الدرس في رسالة إلى غلاة التجربة. وبالنسبة لفتوى العلامة الألباني رحمه الله فسوف يكون لنا وقفة يعني في درس قادم مع فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله في سيد قطب بالخصوص، يعني حيث يعني تضاربت الأقوال في هذه الفتاوى وصار أصحاب الأهواء يحتجون بهذا الكلام المجمل القديم للشيخ الألباني الذي ليس فيه أيضا ما يرمون إليه، ولكنهم على طريقة من قال الله فيهم يتبعون ما تشابه منهم. وسوف يعني نستعرض إن شاء الله في هذا المجلس فتاوى العلماء الكبار الأخرى التي أخفاها وتعمد كتمانها الواعظ محمد حسان هداه الله. وقبل أن نقرأ هذه الفتاوى أقول ردا على قول حسان هنا، إنما القضية الشباب الآن واقع اللي واقع في مصيبة وفتنة كبيرة. يجي الشاب أو الشباب يسألك إيه رأيك في سيد قطب، يعني هل الآن نفهم من هذا الكلام إن الفتنة التي وقع فيها الشباب هي بسبب أنهم تكلموا أو يتكلمون في سيد قطب بغير حق مثلا؟ هي دي المصيبة الكبيرة التي يعني يعنيها حسان كما هو ظاهر من سياق كلامه، أم العكس أن الفتنة والقضية أن الشباب وقعوا في ضلالات سيد قطب بسبب تلبيس وتدليس يعني من على ساكلة حسان؟ فهو أيضا أطلق قوله في المصيبة والفتنة الكبيرة، وكما يعني قام أحد طلبة العلم بتأليف كتابه وبتأليف كتاب سماه القطبية هي الفتنة تعرفوها، وصدق هذا الأخ يعني جزاه الله خيرا، هذا الكتاب كان قد راجعه وقدم له العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وكان من أوائل المؤلفات التي ألفت في بيان خطورة حزب أو جماعة القطبية التي تنسب إلى سيد قطب، و وكان قد تزامن مع الحملة الشريفة التي يعني رفع لواءها إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي ربيع وابن هادي المدخلي حفظه الله، في يعني في إظهار خطورة تأصيلات سيد قطب يعني التي فتن بها الشباب، ويعني لذلك هي بالفعل يعني مصيبة يعني وفتنة كبيرة أن ينخدع الشباب بأمثال سيد قطب، وكذلك أيضا أن إيه يعني أن ينقسموا على هذا الرجل، يعني فما ينبغي لشاب عاقل يعني شم رائحة العلم أن إيه أن يعني يتعصب لمثل سيد قطب، أو أن يبني ولاءه وبراءه على هذا الرجل. بل الواجب على كل مسلم فضلا عن كل طالب علم أن يعلن البراء الصريح من إيه؟ من هذا الرجل ومن كتاباته التي يعني حارب فيها السنة ونشر فيها أصول أهل البدع. يعني قول حسان هنا ان انا افتيت باللي هو عايزه تبقى عنده الشيخ، ان افتيت بما تدين الله به من العد والانصاف يخسف بك الارض، يعني كلام لا يصدر من عالم البتة، لا يعني لا معنى ولا اسلوبا من البتة. هذا الكلام لا يقوله عالم منصف وعالم يعني حضر مجالس العلم وقرأ مصنفات العلماء، ليس هذا اسلوب اهل العلم ابدا، حتى في الانكار. يعني حتى لو كان ما يقوله حسان صدقا ليس هذا ابدا، يعني ليس اسلوبا للعرض مثل هذه المساله، هذه الـ او بهذا التجني في الاسلوب. فيعني الله المستعان، طبعا هذا القول من حسان يعني مبني على الخيال كما بينا سابقا في أقوال أخرى له، ويصور المسألة بصورة كما يقال إيه على طريقة هؤلاء الذين يرسمون الكاريكاتير هذا بصورة يعني هزلية حتى يثير عاطفة المستمع، فهو يحسن التمثيل بسبب قدرته عليه على اللعب بالعبارات وعلى يعني استخراج او إثارة حفيظة المستمع. يعني يسعى بكل الطرق ان يظهر نفسه بمظهر المظلوم المتجنى عليه. فهذا الشاب الذي جاء مثلا وسأله لو عن سيد قطب، هو الآن لو افترضنا أن هذا الشاب يعني عنده يعني دراية سابقة يعني بكلام العلماء الكبار، فيعني توقع أن يسمع من حسان نحو كلام هؤلاء العلماء. فلما أفتاه حسان بخلاف كلام العلماء بلا شك إن كان هذا الشاب عنده دراية يعني بالأصول السلفية وبفتاوى هؤلاء العلماء، إنه يدرك أن حسان هذا على طريقة أهل البدع وليس على طريقة العلماء، ومن ثم إذا سئل أو إذا يعني تعرض الكلام على حسان يبين هذا أن حسان مخالف للعلماء. هذا معنى قول حسان إني إذا أفتيت بما يعني يدين هو الله به يخسف بك الأرض ويطلع يقول لك ده مش ممكن، ده مبتدع، ده ضلالي. طبعا ما يعني ما هناك يعني لا يوجد طالب علم يعني متأدب يقول هذا يقول كلا يقول يعني مثل هذا الكلام هذه الطريقة المستفزة التي يجذب بها حسان على طلبة العلم، فإن طالب العلم الذي يتأدب بأداب العلماء إذا تكلم في مبتدا وقال إنه مبتدا بسبب أنه يعني خالف كذا وكذا من أصول السنة فهذا ليس من باب السب، وكذلك إذا قال إن فلانا هذا صاحب ضلالة فليس القصد بهذا أن يصده في شخصه. ونحن نقول إن الطعن في أهل البدع حق، وإن كان هذا على تعبير حسان إنه يعني يمسح به الأرض، طبعا يعني كلام سوقي يعني حتى ما يعني يحسن بالمسلم العادي المتأدب بأداب الإسلام أن يذكر هذا بهذه الطريقة وهذه الهمجية في عرض الكلام. هداه الله ونحن نقول له إن الشباب الذين يدينون الله بكلمة الحق التي صدع بها العلماء في شهادة قطب ليسوا على هذه الهمجية التي يدعيها حسان. ونحن نقول له نعم أنت صرت من أعداء السلفية بتلبيسك الحق بالباطل على الشباب وبإدخالك الشباب إلى مذهب الخوارج شئت أم أبيت، فأنت بهذه الطريقة تصير من أعداء السلفية وليس هذا من باب الافتراء عليك. ولما يعني نقرأ الآن إن شاء الله كلام العلماء الذي كتمه حسان سوف ندرك هذا بجلاء. الله يرحم بالاسمه الآن يعني قد كنت جمعت فتاوى العلماء هذه من خلال كتابي دفع ذات الجائر الصائر على العلامة أو على إمام الجرح والتعديل والمنهج السلفي بالبطل، وقد يعني جمعته موثقة بالنسب الصحيحة إلى هؤلاء العلماء، ومنهم سوف نقرأ إن شاء الله الآن هذه الفتاوى. حسام تفضل. نبدأ إن شاء الله بقراءة فتوى وفتاوى العلامة ابن باز رحمه الله.
فتوى العلماء الكبار في التحذير من سيد قطب وكتبه وبيان ما احتوته من ضلالات وبدع. أولا فتوى إمام السنة عبد العزيز ابن باز رحمه الله. الفتوى الأولى قال سيد قطب في تفسيره الظلال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى سورة طه، أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق. كتاب الظلال. قال رحمه الله هذا كل كلام فاسد
هذا معناه كلام الشيخ ابن باز، هذا معناه الهيمنة، معناه إنكار الاستواء المعروف الذي هو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضايع في التفسير. ولما قال أحد الحاضرين لسماحته بأن البعض يوصي بقراءة هذا الكتاب دائما، أجاب قائلا: لا، غلط، الذي يقوله غلط، لا، سوف نكتب عليه إن شاء الله. فتوى الثانية، وقال سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن عن موسى عليه السلام: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج. قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سورة القصص. وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين. ثم يقول عند قوله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، قال: وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، وتعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين. قال العلامة ابن باز رحمه الله لما قرئ عليه هذا الكلام: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. فتوى الثالثة، وقال سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات صفحة 242 عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، حين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وأنه لفشل أشرف من كل نجاح. وقال أيضا في صفحة 340 بعد 343: وإذا احتاج جيل لأن يدعى إلى خطة معاوية فلن يكون هو الجيل الحاضر على وجه العموم، فروح ميكيافيلي التي سيطرت على معاوية قبل ميكيافيلي بقرون هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل، وهم أخبر بها من أن يدعوهم أحد إليها، لأنها روح النفعية التي تظلل الأفراد والجماعات والأمم والحكومات. قال العلامة ابن باز رحمه الله لما سئل عن الكلام الأول وقرئ عليه: كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر. معاوية وعمر ومن معهما مجتهدون أخطأوا، والمجتهدون إذا أخطأوا فالله يعفو عنا وعنهم. قال السائل: قوله إن فيهما نفاقا أليس تكفيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: هذا خطأ وغلط، لا يكون كفرا، فإن سبه لبعض الصحابة أو واحد من الصحابة منكر وفسق يستحق، أو واحد من الصحابة واحد، فإن سبه لبعض الصحابة أو واحد من الصحابة منكر وفسق يستحق أن يؤدب عليه، نسأل الله العافية. ولكن إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد، لأنهم حملة الشرع، إذا سبهم معناه قطح في الشرع. قال السائل: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ينبغي أن تمزق. ثم قال الشيخ: هذا في جريدة؟ قال السائل: في كتاب أحسن الله إليه. قال الشيخ عبد العزيز: لمن؟ قال السيد قطب. قال الشيخ عبد العزيز: هذا كلام قبيح. قال السائل: في كتب وشخصيات. ثانيا، فتوى العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. لا خلص، ده ذكر خلاص في كتب وشخصيات وخلاص.
قال هكذا استمعت إلى كلام العلامة ابن باز رحمه الله. فلماذا يعني لم يذكر حسان هذه الفتاوى للشيخ العلامة ابن باز؟ ولماذا كما سوف يأتي ذكر فتوى واحدة فقط، فتوى واحدة فقط للشيخ الألباني توافق هواه، ولم يتعرض لمثل فتاوى الشيخ ابن باز؟ لم يذكرها لا سلبا ولا ايجابا، يعني يا ليتها مثلا ذكرها وقال انها لا تصح نسبتها للشيخ ابن باز مثلا، او ذكرها ورد عليها قال ان الشيخ ابن باز اخطا فيها مثلا، حيث انه يدعي انه لا يتكلم الا بكلام العلماء، ولم يكن هذا في المقطع الذي سمعناه منذ قليل، قال الكلام اللي انا اقول لكم ده كلام العلماء. طب هذا كلام العلماء اهو، هذا كلام امام السنه في هذا الزمان، انه قال عن سيد قطب مسكين ضايع في التفسير، وقال يعني ان الاستهزاء بالانبياء ردة مستقلة، فأنا فكرنا شيخ ابن باز يعني يريد ان يقول ان شيخ قد لو اقيمت عليه الحجة في سبه لنبي الله موسى ان هذا يعد من الردة ويجب ان يستتاب، فان تاب الا قتل مرتدا، هذا في حياته. فهذا وكلام الإمام إمام السنة في شيخ قطب، وكذا قال عنه إن كتبه يجب أن تمزق لما قرأ عليه سبه للصحابة. فهل العلامة ابن باز يعد من غلاة التجريح وليس هو من المنصفين؟ وهل الآن يعني نحشر علامة ابن باز في الصنف الأول الذي ذكره حسان، حيث قد قسم الناس الذين تكلموا في سيد قطب إلى ثلاثة أقسام، فجعل القسم الأول الذين حكموا عليه على سيد قطب بالبدع والضلالة، ثم يعني افترى عليهم أنهم كفروه، ولم يذكر لنا عالما واحدا كفر سيد قطب، لأنه ليس عنده دليل على هذا الكلام، ولو كان عنده دليل لذكره. أين العلماء الذين كفروا سيد قطب؟ لا يوجد عالم من علماء السنة كفر سيد قطب، ولكن حسان أراد أن يثير حماس الشباب، لأنه أراد أن يقول لهم إن هؤلاء الغلاة الذين بدعوا سيد قطب شهيد الإسلام رمز الجهاد عندكم، ورمز الحماسة قد كفروا، فكانوا يريد أن يحمس الشباب عليه على أن يتعامل في أعلى العلماء. فليتقي الله حسان وليه وليقل كلمة الحق. شكرا لك.
ثانيا، فتاوى العلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. فتوى الأولى، قال رحمه الله معلقا على خاتمة كتاب العواصم: ثالثا، فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الفتوى الأولى، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: هل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ فأجاب الشيخ قائلا: مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير ظلال القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في التفسير وفي غيره، فمن أحب أن يراجعها فليراجعها. فتوى الثانية، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن صاحب كتاب في ظلال القرآن ومنهجه في التفسير فقال إنه كثر الحديث حول هذا الرجل وكتابه وفي كتب التفسير الأخرى كتفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وتفسير القرطبي على ما فيه من التساهل في الحديث وتفسير أبي بكر الجزائري. الغنى والكفاية ألف مرة عن هذا الكتاب. وقد ذكر بعض أهل العلم كالدويش والألباني الملاحظات على هذا الكتاب وهي مدونة وموجودة، ولم أطلع على هذا الكتاب بكامله، وإنما قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة، علما بأن هذا الكتاب ليس كتاب تفسير،
وقد ذكر ذلك صاحبه فقال في ظلال القرآن: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه. الفتوى الثالثة، قال السائل: ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالي في الطريق، ولماذا أعدمون دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟ قال الشيخ رحمه الله: أنا قولي بارك الله فيك أن من كان ناصحا لله ورسوله والإخوان المسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير، فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين. أما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام، لكن نرجو الله أن يعفو عنه، فيه طوام كتفسير الاستواء وتفسير سورة قل هو الله أحد، وكذلك وصفه لبعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به. رابعا، فتوى العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله. سئل رحمه الله عن قول سيد قطب: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. فأجاب رحمه الله: إن كان قائل هذا الكلام حيا فيجب أن يستتاب. إن كان قائل هذا الكلام حيا فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وإن كان قد مات فيجب أن يبين أن هذا الكلام باطل ولا نكفره لأننا لم نقم عليه الحجة أو لم نقم عليه الحجة. خامسا، فتوى الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. قال رحمه الله:
يعني الشيخ ابن باز يعني علق على كلام سيد قطب في سبه لنبيه الله موسى بأن سب الأنبياء ردة مستقلة. والشيخ العلامة أحمد الشيخ العلامة حماد الأنصاري علق الآن على كلام آخر، على كلام آخر لسيد قطب بأنه إن كان حيا يجب أن يستتاب على هذا الكلام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. فهذا يعني هذا يبين لنا خطورة ما وقع في سيد قطب عليكم السلام. وأن يعني موضعين فقط من كلامه حكم العلماء وأنه يستحق أن يستتاب عليهم إن كان حيا. فهذا يدل عليه، يدل على أن هؤلاء العلماء يعني ليسوا على الطريقة التي صورها حسان. فهؤلاء هم أصحاب الإنصاف والعدالة كما قال حسان بالفعل، ولكنهم لم ينتحلوا العدالة والإنصاف التي أرادهما حسان، ولكنهم انتحلوا العدالة والإنصاف على ما يرضي الله، على ما يرضي الله. فما رأي حسان في هذا الكلام؟ طبعا بلا شك هو الآن سوف يحصر على مبدأه الشيخ ابن باز والشيخ حماد الأنصاري في جملة الذين كفروا سيد قطب، لأنهم قالوا إنه يجب أن يستتاب على هذا الكلام. ففي هذا على طريقته في إطلاق الكلام جزافا هكذا هم يتهمون أو هما يتهمان بتكفير سيد قطب. الحديث بقي إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعلى آله وأصحابه. فهل ابن باز هل العلامة ابن باز والشيخ حماد الأنصاري الشيخ حماد الأنصاري من الذين خسفوا بسيد قطب الأرض وسبوه بل وعلى يعني على ما ادعاه حسان كفروه؟ هم بلا شك يعني ليسوا من أهل هذا القسم، ولكنهم قد حكموا على سيد قطب بما يستحقه. والآن هل يعني هؤلاء العلماء العلامة ابن باز وابن عثيمين وحماد الأنصاري ليسوا من أهل القسم الوسط الذين ادعى حسان أن هذا القسم يشمل هؤلاء العلماء؟ فحيث إن هؤلاء العلماء قد اشتدوا على سيد قطب بهذه العبارات الشديدة وذكروا نعم ضلالاته التي تخالف الكتاب والسنة، ولكنهم ما قالوا إن له كلاما جيدا نقبله كما قال حسان. فلنستمع إلى بقية الفتاوى حتى يظهر لنا أكثر تدليس حسان تفضل.
سادسا، فتاوى العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الفتوى الأولى إن سيد ما كان الشيخ محمد أمان الجيم. فتوى الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الظلال لسيد قطب ليس تفسيرا أثريا ولا تفسيرا لغويا، ولكنه إنشاء وخلط وخط بين آراء الأشاعرة وآراء وحدة الوجود وآراء المتصوفة، وهو أشعري ولا نزاع في ذلك. وأنصح صغار الطلبة في عدم قراءة كتاب الظلال، كما أنصح كبار الطلبة أي من طلاب العلم أن يقرؤوه ليبينوا لصغار الطلبة ما فيه من الباطل من باب النصيحة. سادسا، فتوى العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. فتوى الأولى: إن سيد قطب رحمه الله كما هو واضح في مؤلفاته كاتب من الكتاب وليس من العلماء الذين يعول على كلامهم في المسائل العلمية، وهو عندما يكتب بانفعال وحماس ينفلت منه القلم وتزل منه القدم وتزل به القدم فيقع في أخطاء فادحة نفسها. ثم ذكر الشيخ نماذج من طعنه في الصحابة وطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم قال: لذا فإني أنصح بعدم قراءة كتبه وبالاشتغال بقراءة الكتب النافعة المأمونة العاقبة على قارئها. الفتوى الثانية: وأما القول بأنه ما شرح التوحيد
ما شرح أما القول بأنه ما شرح التوحيد مثل السيد قطب هذا كلام فيه صواب فهذا كلام غير صواب أبدا التوحيد لا يؤخذ من كلام سيد قطب وإنما يؤخذ من كلام العلماء المحققين مثل البخاري وغير البخاري من الذين أتوا بالأساليب والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التوحيد وعرف التوحيد وعرفوا حقيقة التوحيد. وكذلك العلماء الذين علمهم في التوحيد ليس على الإنشاء ولا على الأساليب الإنشائية ولا على الكتابات الأدبية وإنما بنوه على كلام العلماء وعلى الآثار وعلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
العلامة عبد المحسن العباد ينصح بعدم قراءة كتب سيد قطب، فهل هو ليس يعني من العلماء المنصفين الذين قالوا إن سيد قطب يعني عنده أخطاء تخالف الكتاب والسنة لا نقبلها ولكن له كلام جيد نقبله كما قال حسان كما يعني تبين لنا جعل القسم الثالث من المتكلمين في سيد قطب قسم العلماء هم الذين ايه يعني انصفوا سيد قطب. كيف انصفوا سيد قطب هؤلاء العلماء كما ادعى حسان؟ ها كيف انصفوا سيد قطب؟ ها وماذا قال ايضا حسان؟ يعني ما وجد انصاف لسيد قطب على ما ادعاه حسان؟ ها يقبل يترك البحث يعني على ايه؟ على قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات التي هي كما قال العلامة الألباني البدعة العصرية، بدعة الموازنة بين حسنات المبتدع وبين سيئاته، فنأخذ حسنات المبتدع المزعومة ونترك سيئاته فهل الآن العلامة عبد المحسن العباد والذي يعد من كبار العلماء الأحياء الآن على وجه الأرض في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني دروس مستمرة في المسجد النبوي وقد يعني تعدى 80 على ما أظن الآن، فهل هذا العالم الكبير ليس من المنصفين وليس من أصحاب العدالة حيث إنه نصح الشباب بعدم قراءة كتب سيد قطب بل قال إنه لا يقبل كلام سيد قطب في التوحيد؟ يعني أو لا يؤخذ التوحيد من كلام سيد قطب على خلاف ما أصله حسان، إن حسان في كتابه حقيقة التوحيد قد بنى كتابه في بيان حقيقة التوحيد في أغلبه على كلام سيد قطب، فهو يعني عرف الناس بحقيقة التوحيد من ايه؟ من كلام سيد قطب. والشيخ عبد المحسن يقول ان التوحيد لا يؤخذ من كلام سيد قطب. هل حسان يوافق العلماء الكبار الآن؟ ها؟ والآن قال أنا لا لا أتكلم إلا بكلام العلماء. فأنتم إيه أمناء عليه على هذا الكلام الأول. شكرا لزبادي.
سابعا فتوى الشيخ العلامة مفتي منطقة جازان أحمد النجمي حفظه الله. قال الشيخ حفظه الله: أما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده، بل وعظموه كل التعظيم، مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا، وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف الصالح. ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة، وجعلوه متجنيا عليه وظالما له، ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار إليها ربيع في كتابه إليها، كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته إسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينهما، ونيله من باقي الصحابة، وجهله بتوحيد طيب ونيل كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينهما، ونيله من باقي الصحابة، وجهله بتوحيد الألوهية، وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، فالله المستعان. ثامنا فتاوى فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. فتاوى فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قال سائل: فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الربط الجاهلي في بادي الأمر، بيد أنه جاء بتكفيفه عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها من الإعتاق الواجب في الموالي بالتدريج حتى ينتهي، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج، فما توجيهكم؟ أجاب الشيخ: هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب والمفكرين، ولا نقول العلماء بل نقول المفكرين كما يسمونهم، ومع الأسف يقولون عنهم الدعاء أيضا، وموجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن يقول هذا القول: إن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس، لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، لأن هؤلاء نعذرهم بالجهل لا نقول إنهم كفار، لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير، فنعذرهم بالجهل. وإلا الكلام هذا خطير لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام.
وكذا الفوزان أيضا، هذا موضوع الثالث في كلام العلماء الذين قالوا
إن بعض كلام سيد قطب كلامه يجب أن يستتاب عليه. هذا ما قرأنا كلام الناس لما قام سيد قطب بسب أبي إلى موسى وقال على أن المبدل سب الأنبياء أنت مستقل. ثم كلام الله قد قال إن الإسلام قد صاغ مبادئه
من الخليط
بين المسيحية والأديان
والشيوعية،
فقال الإعلام محمد الأنصاري إن هذا الكلام أيضا من قاله إن كان حيا يجب أن يستتاب عليه. ثم هذا الموضع الثالث في كلام سيد قطب في حكم الرد في الإسلام، فأيضا الإعلام الكبير إن هذا الكلام يعني من قاله إن هذا عهد من الاتحاد ومن الكفر، ولكن نحن لا نكفر قائل هذا الكلام. لا أعلم أن هذا الكلام من المسلمين يقولها جهل، ولكن لا شك هذا العهد من الردة إن قاله يدعى الردة، وقد قيل على الحجة إنه إذا استتاب هكذا حكم العلماء عليها بالضعف كلام سيد
ولكن نقول هؤلاء جهال، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم، لأن الكفار يقولون إن الإسلام يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه وأنه، فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل، والجهل إذا رد على العدو فإنه يزيد العدو شرا ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل، بل يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فيكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفة آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية ومستمر ما وجد الجهاد في سبيل الله، فإن الرق يكون موجودا لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، ما فيه محاباة لأحد ولا فيه مجاملة لأحد. إلى أن قال: وسبب الرق هو الكفر بالله، فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة الله عز وجل ولا يرتفع إلا بالعتق. قال العلماء في تعريف الرق: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وليس سببه كما يقولون استرقاق الكفار لأسر المسلمين، فهو في مقابلة ذلك.
ولنا تتمة إن شاء الله في قراءة بقية فتاوى العلماء الكبار في بيان حال سيد قطب وفي بيان حال كتبه، والتي ادعى حسان أنه يسير عليها، فنحن نطالبه أن يسير على كلام هؤلاء العلماء وأن يصدع بهذه الفتاوى وأن يعلنها على الملأ إن كان صادقا في اتباع العلماء على ما ادعى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.